أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن صلاة العيد سنة عند جمهور العلماء وفرض كفاية عند الحنابلة، وأن صلاة العيد صلاة أو العيد للمسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى عيدان لأهل الإسلام كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبدأ العيد بصلاة العيد ووقتها في وقت الضحى، وقت صلاة الضحى يبدأ وقت صلاة العيد، اللي هو حيبقى بعد ارتفاع الشمس بعد الشروق حوالي تلت ساعة، له وقت ارتفاع الشمس بعد الشروق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم عيد الفطر يفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، وكان في يوم عيد الأضحى ينتظر حتى ينحر أو حتى يذبح ثم يأكل من نحره صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أيضا أنه يستحب للنساء الخروج لصلاة العيد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المرأة أن تكون في ثيابها الشرعية، لا تتبرد لصلاة العيد، لا يحرم عليها ذلك، ولكن تخرج بحجابها إلى بيت الله سبحانه أو إلى حيث يصلي المسلمون. يستحب الغسل للعيدين، وذكرنا أن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب ذلك، يغتسل لصلاة العيد، وذكرنا أنه قياس على صلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالاغتسال لصلاة الجمعة، فاستحب العلماء أنه أي اجتماع يجتمع فيه المسلمون في بيت الله سبحانه في صلاة العيد في صلاة الجمعة نحو ذلك يكون الإنسان على اغتسال، يغتسل يعني للتنظف حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا برائحة العرق. فالعيد بيبقى الجمع فيه أكثر من صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بيبقى أهل الحي في المكان، لكن صلاة العيد بيبقى أعداد أضخم بكثير، فما كان مستحبا في الجمعة كان مستحبا في العيد. السنة في العيد أن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. يعني وجد أنه لما بيقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفود، بيجي ناس من العرب وهم عادتهم كده لما يجي وفد يستقبله الإنسان اللي المضيف في أحسن ثيابه، فعمر بن الخطاب اختار هذه للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه يعني لم ينكر عليه أنه قال تجمل بها للعيد وللوفود، ما أنكرش عليه أنه يستحب التجمل للعيد والوفود، ولكن الذي أنكره أنها من حرير، هذه لباس من لا خلاق له، خلاق بمعنى نصيب من الثواب، الخلاق بمعنى النصيب من الثواب، معناه ثياب الذين لا ثواب لهم يوم القيامة، اللي ربنا قال لنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللي بيلبسها في الدنيا لا يلبسها في الآخرة، هذه لبس الملوك، لبس الكفرة، لبس غيرهم ممن يستمتعون بالدنيا للدنيا، فهذه لباس وثياب من لا خلاق له. قال فأقبل بها عمر حتى أو قال فلبس ما شاء الله، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة ديباج. يعني بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدية لعمر جبة من ديباج، ديباج من حرير أيضا، فعمر تعجب، يعني أنا جبت لك ثياب حرير أنت رفضتها، بعت لي أنا ثياب من الحرير، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنما هذه لباس من لا خلاق لها ثم أرسلت بهذه إلي، أرسلت بها إلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له تبيعها أو تصيب بها بعض حدث. يبقى هنا مش بعتها لك تلبسها، بعتها لك تعطيها للنساء، أو أنك تبيعها وتستفيد من ثمنها. يبقى التجارة في الحرير جائزة، أن يتاجر الإنسان في الحرير في القماش طالما أنها أشياء مشروعة لا مانع من ذلك، لكن أنه يلبس الحرير هذا حرام، لا يجوز أنه لبس الحرير أو يشتري ثوب من حرير عشان يفصله أفطان يلبسه، هذا حرام، لا يجوز لبس الحرير للرجال، إنما الحرير للنساء، ويلبسها من الرجال من لا نصيب له يوم القيامة من الثواب. أفضل ألوان الثياب التي يلبسها المؤمن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم لبس البياض، والبياض رمز للطهارة، ولذلك لما تدعو في صلاتك اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اشمعنى الأبيض دون الأسود دون الأحمر دون الأخضر، اشمعنى الأبيض؟ لما تجيب الثوب يكون أبيض وتيجي تغسله أقل بطعة فيه دان، تفضل تغسل لغاية ما تزيلها تمام. الثوب الأسود والثوب الملون يمكن بتغسل شوية تظن إن هي خلصت وراحت ما هيش مولودة، فكأن الثوب الأبيض بتغسله غسلا أكيد. فكأن هنا لما يقول اغسلني يا ربي من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اغسلني من خطاياي ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، معناه ما تسيبش ولا خطيئة، ما تسيبش ولا خطيئة عليه، حيث ما جيش يوم القيامة تسألني وتحاسبني وتعذبني على شيء مما بقي علي من الخطايا. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثياب البياض دليل الطهارة، إن أقل شيء من الأذى يظهر في الثوب الأبيض ينتبه صاحبه فيغسله أو يغيره هذا الأبيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، من أجمل ما يحبه صلى الله عليه وسلم القميص الأفطان، يعني كان يحب لبس القميص. كان عادة العرب يلبسوا الإزار والرداء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أفضل ما يتجمل به الإنسان لصلاة العيد ولصلاة الجمعة، لبس القميص والأفطان يعني، خاصة إذا كان أبيض. يستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج إلى الصلاة والقاعد في البيت، يعني يوم العيد يوم زينة، فاستحب العلماء أنه يتزين حتى لو كان مريضا حيقعد في البيت مش طالع يصلي العيد، فليلبس لعل من يصلون العيد يرجعون عليه يقوم يعودونه في مرض يسلمون عليه وينؤونه بالعيد، فعلى ذلك يستحب سواء أنه خرج للعيد أو منعه العزل من الخروج للعيد، يستحب له أن يتنظف في يوم العيد كما ذكرنا. النساء إذا أردنا الحضور تنظفنا بالماء ولا يضعن الطيب، لا تضع المرأة الطيب خارج بيتها، إنما المرأة طيبها تضعه لزوجها في بيتها ليس خارج بيتها. ولا تلبس ثياب الشهرة، لا تخرج العيد لبس ثياب اللي يبص ينظر إليها تلفت النظر إليه، لا. ولكن وبرضو هنا ننبه إن مش شرط أن تطلع في ثوب أسود، يعني هذا ليس فرضا عليها أنها تلبس الأسود بس، ما تلبس غيره، ولكن أي ثوب تلبسه المهم ألا يكون ثوبة شهرة، ثياب شهرة. البعض تلبس الثياب المزركشة، الثياب الملفتة للنظر اللي تحطها عليها ورود وعليها حاجات بحيث اللي هي ماشية تخطف نظر الناظر ينظر إليها، هذه ثياب الشهرة ممنوعة من ذلك. ولكن المرأة تستتر في خروجها، لا تزحم الرجال في طريقها، إذا خرج في طريق لا ترفع صوتها. وأحيانا بنجد بعض الأخوات تبقى ماشية في الشارع منقبة لبسا قفا وصوتها عالي جدا تكلم، ماشية معها سلسلة مفاتيح بتشخشخ بيها في الشارع، اللي بتقولي الناس بص عليا ولا ايه، حاجات عجيبة جدا. وبعض الأخوات تمشي في الشارع مع مجموعة من صحابها صوتها عالي جدا تسمع اللي في الشارع، ليه تفعل هذا الشيء؟ لم يكن هذا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو النساء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الواحدة تستتر. سيدة عائشة رضي الله عنها تذكر نساء الأنصار أنهن تقول رحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الله آية الحجاب أصبحنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوسهن كأمثال الغربان، من يعني من الاستتار، من وضع الشيء على رأسها، تستتر وتخرج في الفجر في الظلمة، تذهب إلى المسجد وترجع إلى بيتها أيضا في الظلمة، فتدعو لهن بالرحمة. إنه كانت المرأة تستتر. العجب إنه نساء الصحابة رضي الله عليهم اللي بيقل ما فيش فساق في بين الصحابة رضي الله عليهم، وإن وجد حيكون ناس من الأعراب، ناس من المنافقين، وقلة، ولكن في زماننا مع كثرة الفساق تمشي المرأة متبرجة في الشارع، تمشي الوحدة لبس ثياب تشهر نفسها بها، تمشي الأخت منقبة وترفع صوتها في الشارع، تتكلم بصوت عالي في الطريق، تشخشخ بالمفاتيح، تتكلم في التليفون بصوت عالي مع زوجها ولا مع غيرها، هذا لا يليق أبدا. أبدا في الطريق، هذا لا يليق في الطريق. فينبغي على المرأة المسلمة أن تتأدب بأداب الطريق. إذا مشت لا تزحم الرجال، أحيانا تلاقي سكة وراء رجال مع الدين ونساء مع الدين، تلاقي الوحدة دخلة بصدرها في اللي في وشها، اصبري اصبري ناس يعدوا أو إني خدي على جنب من الطريق. وكان هذه نساء الصحابة رضي الله عليهم مشي بجانب الحيطة، جانب الحائط، المرأة تمشي تكاد إن هي تلمس الحائط في مشيها. فيجب على المرأة أن تستتر بستر الله الذي سترها به، هذا الستر الشرعي، حتى تكون عند الله عز وجل لها المنزلة ولها الدرجة عند الله، ولا تكون مجرد اللبس ولا تطبيق لما تقوله أو لما تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. ليخرجن وهن تفيلات، التفل الإنسان التفل معناه اللي مش حاطط طيب، مش حاطط طيب، يعني طالع على هيئته، على هيئة من غير ما يحط طيب. فيقول المرأة تخرج إلى المسجد وهي متنظفة لكن من غير ما تحط طيب، لا تضع طيبا في خروجها إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل وأمرها أنها ترجع فتغتسل، وإلا لا تقبل لها صلاة وهي على هذا الحال، حال حط ريحة وريحة للمسجد لا تقبل لها صلاة لغاية ما ترجع وتغسل أثر هذا الطيب في بيتها. من السنة التبكير والمشي في صلاة العيد وفي الرجوع منها. التبكير يعني أن الإنسان يحرص إذا كان بيصلي العيد في الساحة من الساعات الساحات أو في فضاء متسع يخرج مبكرا، إذا كان في المسجد أنه يمكث بعد صلاة الفجر في بيت الله عز وجل لغاية صلاة العيد، فيؤجر الأجر العظيم الذي ذكرنا قبل ذلك في من يصلي الفجر ويجلس لغاية وقت الضحى، أجر حد وعمره تامة تامة تامة. يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الصحراء فكانت بعيدة، فيمشي إليها ويرجع ماشيا، وكأن الأمر إن الأرض تشهد لمن يمشي عليها، فيمشي يذكر الله عز وجل مكبرا وهو راجع كأنه يسلم على الناس، وكان يخالف الطريق، يعني يذهب من شارع وهو راجع يرجع من طريق آخر حتى يسلم على المسلمين في جميع الأماكن اللي يسير فيها عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، قبل أن تخرج صلاة العيد أنك تفطر، أن تأكل شيئا. هذا المأموم. طيب الإمام، الإمام يستحب أن يتأخر في الخروج إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه، لأنه مجرد ما بيخرج الإمام بيقوم الناس للصلاة. فيذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، كأنه هو أول ما بيقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم على وقت الصلاة، فأول ما بيقدم يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه، فيقوم مقابل الناس يستقبل الناس يعني، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. إذا أول حاجة صلاة العيد، بعدين يقوم يخطب بهم ويعظهم صلى الله عليه وسلم. بل وأيضا في هذا الوقت سبحان الله، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جهاد وكلها تعب وكلها عمل، وكذلك الصحابة معه في يوم العيد إذا أراد أن يقطع بعثا فريق يخرج للجهاد في يوم العيد، إنه مجموعة مين يخرج للجهاد، فيخرج مجموعة ينقي منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيخرج سرية من السرايا للجهاد، يكونوا 100 يكونوا 200 يكونوا أكثر من ذلك، إذا أراد أن يبعث بعثا أو يقطع منهم بعثا فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينفذون ذلك. سبحان الله، يعني يمكن إحنا يوم العيد لما يقول لك إن النهاردة هتروح الشغل، شغل إيه؟ النهاردة عيد، ما عايز عيد، عايز أقعد في البيت، أن يخرجهم للجهاد لا يتأففون، لا يستكبرون، ما يقولش لا احنا تعبانين طب ما يعدي يوم العيد، لا ابدا ابدا، كانوا يخرجون الى صلاة العيد وبعدين يقطع قطع بعثا يبعثهم للجهاد يخرجون يجاهرون. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم اخرج بعثا في يوم خميس للجهاد في سبيل الله عز وجل، خرج البعث، واحد ممن كان في هذا البعث طب صلاة الجمعة هتروح عليه، ما خليني مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلي الجمعة وأشهد الخير وبعدين ألحقهم وأدركهم. فإذا به يفعل ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، فأخبر نيتي كان كذا وحنلحقهم في هذا الشيء. يقول: إنك لو أنك تخلفت هكذا ما أدركت غدوتهم، غدوة هؤلاء اللي طلعوا مبكرين لم تضاع عليك الثواب العظيم اللي في غدوة هؤلاء، إنك تخلفهم هم أعظم ثوابا مما ممن مكثوا في المسجد يصلون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا يؤذن للعيد ولا يقام ولا ينادى لها، ملهاش نداء صلاة العيد، لا لها أذان ولا لها إقامة ولا حتى نداء الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ينادى بها في الاستسقاء، صلاة الاستسقاء عشان الناس يعرفوا ما يصلوا الصلاة، ينادى بها لصلاة الكسوف أو الخسوف، الصلاة جامعة لأن الناس ما يبقوش عارفين، فمنادى الصلاة جامعة يقوموا يجوا لبيت الله عز وجل يشوفوا إيه الأمر، نصلي كسوف النهاردة، صلاة كسوف، في صلاة استسقاء، لكن صلاة العيد الكل عارف العيد، كل مش محتاجة لنداء، فلا نداء فيها، ما فيش نداء في صلاة العيد، لا أذان ولا إقامة ولا أنه يقول الصلاة جامعة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا في حديث لجابر يقول لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، هذا في الصحيحين، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. في رواية تانية في صحيح مسلم لا أذان للصلاة يوم الفطر، يعني لصلاة العيد، يعني حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. يبقى في عيد الفطر لا ينادى لها بأي نداء، ولكن مجرد ما يخرج الإمام يسوي الصفوف ويصلي بالناس صلاة العيد كما ذكرنا. صفة هذه الصلاة، يقول عمر رضي الله عنه في مراه النسائي صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة العيد ركعتين اثنين مش أكثر من ذلك، هذا قول عمر رضي الله عنه. لكن حتفرق هذه الصلاة عن الصلوات الأخرى في عدد التكبيرات، في عدد التكبيرات، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وعند الشافعية 8 تكبيرات، يعني تكبيرة الإحرام حاجة و7 بعدها، والأمر بسيط، سواء فعل هذا أو فعل هذا الأمر بسيط، ولكن هذا الذي نختاره، يكبر 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام. في الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، يبقى 6 تكبيرات قيام. يبقى الركعة الأولى 7 تكبيرات، ركعة ثانية 6 تكبيرات. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع، يعني عايزة تقول إن تكبيرة الركوع ما هي في الركعة، هو قائم الله أكبر عشان يركع، ما بتحسبهاش يعني تبع هذه التكبيرات. يبقى في الركعة الأولى 7 تكبيرات يعني بما فيها تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الركوع مش محسوبة هنا. في الركعة الثانية 5 يعني إذا قام، وكأنها لم تعتبر تكبيرة القيام للركوع، لأنه بيقولها هو قائم للركوع، قائم من تحت، يبقى هو قائم في طريقه للقيام بيكبر، فإذا قام كبر 5 تكبيرات. أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ده حديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، طالما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا يقضى به على غير من الأحاديث وعلى غير من الآثار، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التكبير في الفطر 7 في الأولى، يبقى الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، القراءة بعدهما كلتيهما. رواه أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها. هنا هذه صفة التكبير، وإن جاء عن بعض الصحابة صفة أخرى، صفة تانية غير هذه الصفة، فجاء عن حذيفة عن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة وعن أبي موسى رضي الله عنهم أن التكبيرات تكون قبل الركوع، يعني يقرأ الأول أو في الركعة الأولى تكون عند البدء يكبر التكبيرات، بس كانوا بيخلوها 4 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفي الركعة الثانية يؤخر هذا التكبير قبل الركوع، قبل ما يركع، يعني يقرأ الأول وبعد كده يروح مكبر التكبيرات ثم يركع بعدها. هذا عن ابن مسعود وعن أبي موسى وعن حذيفة رضي الله عنه. لكن طالما هذا الحديث هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو العمل يكون عليه. طب بين هذه التكبيرات يجوز أنها تكون متوالية من غير حاجة بينها، الله أكبر الله أكبر، والأفضل أن يسكت ويذكر الله بأن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ثم يكبر التي تليها، وبأي شيء اختار وفعل لا شيء، بس بحيث لا يشق على الناس، يعني لا يقول ذكرا طويلا يشق على الناس. الذكر ده دليل إيه؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر ذلك، قال تبدأ فتكبر تكبيرا تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، فذكر ابن مسعود ذلك ووافقه في ذلك حذيفة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. فيؤخذ من ذلك أنه بين تكبيرة والتكبيرة يستحب ذكر بسيط، ذكر بسيط ولو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وصلى الله على محمد أو ما شئت أن تقول من ذلك. ثم بعد التكبيرة السابعة يتعوذ، يتعوذ. التكبيرات هذه سنة، إلا تكبيرة الإحرام هذه فريضة وركن في الصلاة، لكن ما بعدها كل سنة. لو أن الإمام نسي هذه التكبيرات وبدأ في قراءة الفاتحة لا يشرع له الرجوع إليه، ما يرجعش إليه لأنها سنة، يبقى على ذلك إذا نسيها خلاص انتهى، ولا يشرع لها سجود سهو إنه يلزم يسجد للسهو، لا، لأنها صلاة العيد هي صلاة زي غيرها من الصلوات، ولكن هذه زيادة نوافل فيها سنن فيها، فإذا أتى بها حسن، إذا نسيها فلا شيء عليه ولا يلزمه سجود سهو ولا شيء. لكن الأفضل الإنسان يعني يأتي بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه في التكبيرة الأولى، طيب وباقي التكبيرات يرفع ولا ما يرفعش؟ هو بالخيار، لك أن ترفع يديك في كل تكبيرة ولك أن ترفع في الأولى فقط. هنا يعني ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فيه، إنما الثابت عنه رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فمن قاسها على تكبيرة الإحرام قال يرفع في الجميع، ومن قال لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرفع في الأولى فقط فعلى ذلك يكتفي بالرفع في الأولى، والأمر واسع، إن شئت رفعت يديك مع كل تكبيرة وإن شئت لم ترفع إلا في الأولى فقط. هذه زي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة نقول فيها نفس الشيء، إنه تكبيرة الإحرام ترفع اليدين، باقي التكبيرات أنت بالخيار، إن شئت رفعت اليدين إن شئت لم ترفع اليدين. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، إنما جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالأمر واسع، إن شئت رفعت اليدين في الجميع وإن شئت اكتفيت بالتكبيرة الأولى فقط. إذا كبرت بتطع يدك اليمنى على اليسرى بعد كل تكبيرة وتكبر الثانية، ثم بعد ذلك تقرأ في صلاة العيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت فاتحة الكتاب هذه الفريضة في الصلاة والركن فيها، بعدها اقرأ بما شئت، لكن الأفضل إيه؟ الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الأعلى وسورة الغاشية، يبقى في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة أيضا كان يفعل ذلك، فهذا خير. إذا قرأت بسورة قاف في الركعة وسورة القمر في الركعة الثانية وكان لا يشق على الناس هذا حسن، وثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن قرأ بقاف والقرآن المجيد وقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. خلصت صلاة العيد يقوم الإمام ويخطب بالناس، يبدأ خطبته بالحمد لله كعادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يبدأ بالحمد لله. أما ما جاء بأنه كان يبدأ خطبة العيد بالتكبير فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يكبر في ثنايا الخطبة وله أن يذكر خطبته كغيرها من الخطب. يجوز يخطب على المنبر ويجوز يخطب على الأرض، الأمر واسع في ذلك. واللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني ما كانش في منبر في المصلى اللي كان يخرج إليها، فكان يقوم مقابل الناس صلوات الله وسلامه عليه. ويجوز أن يوضع خطبة، يوضع منبر للخطبة، وجاء في الصحيحين عن جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل، فاحتج بكلمة نزل هنا، قالوا يبقى كان في حاجة عالية بيقف عليها صلى الله عليه وسلم، وبحسب أعداد الناس الموجودة وحدتهم يجوز يقف على شيء عالي فيخطب في الناس بحسب ما يتيسر في ذلك. إن شاء خطب الإمام خطبة واحدة وإن شاء خطب خطبتين، خطبتين ما جاش فيها نص عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي جاء من أفعال الأئمة واختيار الأئمة قياسا على الجمعة، قالوا الجمعة فيها خطبتان فليكن العيد كذلك. ولكن يعني يمكن نقول صلاة الجمعة بيبقى الخطبة قبل الصلاة، الخطبة بيخطب الإنسان وبعدين يصلي، خطب خطبة خطب خطبتين سيسمعه الناس في العيد، على ما يخلص نص الخطبة الأولى يكون أكثر ناس مشوا، على ما يجلس ويخطب الخطبة الثانية يمكن ما لقيش حد يسمعه فيها. فعلى ذلك هنا مسألة أنها يستحب ذلك، إنها الخطبة الثانية نقول الأمر واسع، إن شاء الإمام خطب خطبتين وإن شاء خطب خطبة واحدة. ولكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه كان يخطب بالناس، هي خطبة، واللي جاء في الخطبة الثانية إنه نزل فذهب إلى النساء فكانت الخطبة الثانية عند النساء، كأن الرجال كان نصيبهم خطبة واحدة سامعوها، الخطبة الثانية كانت عند النساء. يبقى على ذلك الأفضل إنه يخطب خطبة واحدة والأمر واسع كما ذكرنا. برضو سماع الخطبة، إن شاء الناس جلسوا فسمعوا الخطبة، وإن شاءوا انصرفوا، ما فيش خيار ثالث، ما فيش خيار ثالث. خيار ثالث يعني يقعدوا يتكلموا، يقعدوا يسلموا على بعض، لا هذا ممنوع. وهنا السماع للخطبة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والخطبة يكون فيها قراءة قرآن، يكون فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فيها أمر معروف ونهي عن منكر، فلا بد وأن تستمع للموعظة. يبقى أنت يا إما تجلس تسمع الخطبة، يا إما إن شئت انصرفت، لكن لا تكون في المسجد أو في المصلى قاعد بتتكلم وتشوش على الإمام وتشوش على الناس في سماع الخطبة وتظن أن أنت مصيب بهذا الشيء، هذا خطأ. فالذي خير النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس إما الجلوس للسماع وإما أن ينصرفوا. التكبير في عيد الفطر هيبدأ التكبير من بعد الفجر، من بعد الفجر لغاية ما يخرج الإمام ويصلي بالناس، هذا في عيد الفطر. بخلاف عيد الأضحى سيبدأ التكبير من يوم عرفة لغاية قبل غروب شمس آخر أيام العيد، هي آخر أيام التشريق. كده نكون خلصنا كتابنا الجامع لأحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن يؤجرنا جميعا على ما سمعنا وعلى ما علمنا، وأن يعيننا على العلم والعمل والإخلاص، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.